الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الكفالة، إلى أن قال: باب جوار أبي بكر رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. وقال أبو صالح: حدثني عبد الله عن يونس عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. قالت: فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر رضي الله عنه مهاجرا قبل الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغماد، أو قال: حتى إذا بلغ برك الغماد، لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أخرجني قومي، فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال ابن الدغنة: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم، وتحمل الكل وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، وأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببلادك. فارتحل ابن الدغنة، فرجع مع أبي بكر رضي الله عنه، فطاف في أشراف كفار قريش، فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم، أو قال يكسب المعدوم، ويصل الرحم، ويحمل الكل، ويقري الضيف، ويعين على نوائب الحق؟ فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة، وآمنوا أبا بكر، وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر رضي الله عنه فليعبد ربه في داره، فليصلي وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك، ولا يستعلم به، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر رضي الله عنه. فطفق أبو بكر رضي الله عنه يعبد ربه في داره، ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره. ثم بدا لأبي بكر رضي الله عنه فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم، فقالوا له: إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره، وإنه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره، وأعلن الصلاة والقراءة، وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، فأته، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا كرهنا أن نخفرك، ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة رضي الله عنها: فأتى ابن الدغنة أبا بكر رضي الله عنه فقال: قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك، وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. قال أبو بكر رضي الله عنه: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أريت دار هجرتكم، رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان. فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة. وتجهز أبو بكر رضي الله عنه مهاجرا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. قال أبو بكر رضي الله عنه: هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر رضي الله عنه نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعذف راحلتين كانتا عنده ورق السمر 4 أشهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. ثم قال رحمه الله: باب جوار أبي بكر، أي الأمان الذي حصل له في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعقده هذا الأمان، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، وسيأتي وجه ارتباطه بالكفالة. وذكر في هذا حديث عائشة رضي الله عنها في شأن أبيها وما لقيه في أول الإسلام من التضييق، وما كان عليه من قوة في الإيمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعرجت أيضا على بدايات هجرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف توجهوا إلى جهة المدينة بسبب ما ذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرؤيا. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير وهو المخزومي، قال: حدثنا الليث وهو الإمام إمام مصر، عن عقيل الأيلي قال: ابن شهاب محمد بن مسلم، فأخبرني عروة ابن الزبير الفا لعله حدث بشيء ثم قال: فأخبرني أن عائشة وهي خالته رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وصف بهذا لبيان شرفها بهذا، قالت: لم أعقل أبوي وهما أبو بكر وأم رومان، لم أعقل يعني لم أعرفهما إلا وهما يدينان الدين يعني الإسلام، فإنها كانت صغيرة، فحينما عرفتهما بعد البعثة. وتحول رحمه الله من طريق أخرى، قال: وقال أبو صالح وهو سليمان بن صالح المروزي: حدثني عبد الله وهو ابن المبارك، عن يونس وهو الأيلي، عن الزهري قال: أخبرني عروة. هذه طريق أخرى متصلة. تقول فيه عائشة: لم أعقل أبوي قط، هذه كلمة تعمل لنفي الماضي، إلا وهما يدينان الدين، لأن مولد عائشة رضي الله عنها كان بعد البعثة، لم تولد إلا بعد البعثة بسنتين. ولذلك حينما هاجر أبوها ورسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوها، كانت بنت 8 سنين. فحينما عقلت هذا هي في هذا السن، في 5 أو 6. قالت: ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار، بكرة وعشية، منصوب على الظرفية.
قالت فلما ابتلي المسلمون يعني بأذية قريش خرج أبو بكر مهاجرا يعني أراد الخروج وخرج بالفعل مهاجرا منصوب على الحال قبل الحبشة يعني جهة الحبشة وهي الجهة التي هاجر إليها بعض الصحابة من قبل. قالت حتى إذا بلغ برك أو برك نسختان للصحيح الغماد وهو موضع جهة اليمن وسيذهب إلى اليمن ثم يركب البحر إلى الحبشة. قالت لقيه ابن الدغنة وهو الحارث ابن يزيد والدغنة هي أمه وهو سيد القارة سيد القارة قبيلة مشهورة جهة اليمن. فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي يعني تسببوا في إخراجي لم يخرجوه بالفعل وإنما أذيتهم سببت إخراجه. قال فأنا أريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة إن مثلك لا يخرج بنفسه ولا يخرج يعني من جهة غيره فإنك تكسب المعدوم يعني الفقير أو تكسب وتصل الرحم يعني القرابة وتحمل الكل يعني الأحمال الثقيلة من ما يتحمله قومه وتقري الضيف من الطعام والنزل وتعين على نوائب الحق النوائب تقع في الحق وتقع في الباطل فهو يعين على النوائب التي تكون في الحق وأنا لك جار جار بمعنى مجيب. في هذا دليل على أن فضائل أبي بكر رضي الله عنه هذه كانت مشهورة يعني وصلت إلى القارة فهو من أشراف قريش. قال فارجع فاعبد ربك ببلادك. فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر فطاف في أشراف كفار قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج أتخرجون رجلا وذكر صفاته التي تقدمت. واستنبط بعض أهل العلم من قوله لا يخرج ولا يخرج أن أهل الفضل الأولى لهم ألا يغادروا يعني من ينتفع به في الإقامة فإنه لا يخرج من بلده لا يخرج من بلده حتى لو كان في خروجه مصلحة ولا يخرج بل يمنع من أرادوا من أراده حتى قال محمد بن سلمة إن الفقيه ليس له أن يغزو لأن ثمة من ينوب عنه في الغزو وليس هناك من يقوم مقامه في بلاغ العلم والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيمنع من أراده من الخروج من هؤلاء ويحتج بقوله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم يبقى في قومه. وهذا يمكن أن يشار إليه في طلاب العلم الذين أخذوا شيئا من العلم ثم رجعوا إلى بلادهم أخذوا من هذه البلاد المباركة ورجعوا إلى بلادهم فالأولى له أن يلزم بلاده حتى لو كان في مثل مكة أو في المدينة فضائل لساكنيها لكن بلاغه للعلم ونشره لرسالة الإسلام في بلده أولى. فقريش أنفذت هذا الجوار وآمنوا أبا بكر يعني جعلوه آمنا وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذين بذلك يعني لا يجاهر ولا يدعو يعني يترك ما لله لله وما لقيصر لقيصر هذه بدايات العلمانية ولا يستعلن يعني لا يجهر به يعني بدينه، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا يخرجوا معه إلى الإسلام. وهذا الدليل على تأثير أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الناس، ولذا أكثر العشر المبشرين أسلموا على يده رضي الله عنه وهم في ميزان حسناته. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر فالتزم وطفق يعبد ربه في داره، طفق يعني جعل، وهو من أفعال تسمى أفعال المقاربة، يعمل عمل كان. قالت ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره وفاء بالجوار. ثم بدا له أن يبتني مسجدا بفناء الدار وبرز للناس، فكان يصلي ويقرأ القرآن، يصلي فيه يعني في هذا المسجد، وفيه اتخاذ المساجد في البيوت، والمسجد المقصود به المصلى، وهذه سنة يعني أقرها النبي صلى الله عليه وسلم لغير واحد من الصحابة كأبي بكر هنا وكعتبان بن مالك في المدينة، قال صل لي في بيتي يا رسول الله مكانا أتخذه مسجدا. لما عمي وبدنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه وثقل عليه أن يخرج للمسجد أو لصلاة الليل، وهذا يغيب عنا في تخطيط البيوت. يعني لو خطط البيت و يعني اختير غرفة صغيرة كمصلى بعيد لمن أراد أن يوتر، أراد أن يصلي الضحى، أراد أن يقرأ القرآن، فنجعل لكل شيء غرفة إلا هذا غابت عنا. فكان يصلي فيه فيتقصف عليه نساء المشركين يزدحمون عليه، وأبناؤه يعجبون وينظرون إليه، وكان رجلا بكاء يعني كثير البكاء. وهذا دليل على يعني استقرار الإيمان في قلبه من بدايات الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن هنا كان هو الصديق، يعني بلغ أعلى المراتب بعد مرتبة النبوة رضي الله عنه وأرضاه. قالت لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، لا يملكه يعني لا يتكلفه، فالتباكي هذا مكروه أن يتباكى، لكن من غلبه فهذه من صفات أهل الإيمان، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوع. قالت فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم، فقالوا له إن أرسلوا إليه في القارة، ورجع إلى مكة. وفيه إشارة إلى ما كان عليه العرب من الوفاء بالعهود وبالجوار، وأن كلمة الواحد منهم لها ثقل ووزن. اليوم مع وجود الإسلام تجد الخيانة وتجد عدم الوفاء بالعهود وتجد طغيان الدنيا على القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يعني ما كانوا عليه كان إلى قريب في القبائل، وفي يعني كلمة الواحد منهم تحكم القبيلة، إذا أعطوا أمانا أو عهدا أو صلحا وفوا به مهما كان ضرره عليه. فقالوا له إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره وإنه جاور ذلك فافتنى مسجدا بفناء داره، وذكرت الحديث وأنهم ردوا عهده إليه. قالوا فسله أن يرد إليك ذمتك، وهذا هو الشاهد، فإنا كرهنا أن نخفرك يعني ننقض العهد، ولسنا مقرين الاستعلان، لا نرضى أن يعلن دينه أمام النساء والصبيان فقد يتحولون معه إلى الإسلام. فأبو بكر رد جواره وقال أرضى بجوار الله، وهذا لقوة يقينه بالله سبحانه وتعالى. ثم بعد أن رد جواره أكرمه الله عز وجل بما لم يحتسب، فحينما رضي بهذا التضييق أكرمه الله عز وجل بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الوحيد من آلاف الصحابة الذين هاجروا، أكرمهم الله بالهجرة لكنهم لم يهاجروا مع الصحبة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، وكان يقول وهو بمكة قد أريت دار هجرتكم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما ضيق عليه خرج عرض نفسه أولا على القبائل في الحج في المناسك فلم يقبله أحد، خرج إلى الطائف طلب منهم أن يأووه وأن ينتقل إليهم ويبلغ دين الله عز وجل ويحموه، فأبى أهل الطائف ورموه بالحجارة، ثم رجع إلى مكة فرأى هذه الرؤيا، يقول رأيت دار هجرتكم، رأيت سبخة، سبخة الأرض التي لا يكاد تنبت يعلوها الملح شدة الملوحة فيها، ذات نخل بين لابتين، أول لابتان مثنى لابة، وهي قالت وهما الحرتان، حجارة السود التي حول المدينة الشرقية والغربية. فلما سمع الصحابة هذا كأنهم علموا أن وجهته إلى جهة الشام إلى جهة المدينة، فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة، وتجهز أبو بكر مهاجرا يعني أراد أن يخرج مع الناس، فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم وقال على رسلك يعني على مهلك فلا تعجل، فإني أرجو أن يؤذن لي لأن يصحبه. فأبو بكر هيأ الأسباب لهذا الخروج، وعلف راحلتين إحداهما له والأخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن الصحبة، وكان يعرفها ورق السمر وهو شجر الخبط وهو من أحسن ما يكون للإبل، 4 أشهر وهو يجهزها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وينتظر إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة. والحديث هذا أظنه من أفراده، تقدم في كتاب الصلاة باب المسجد يكون في الطريق، من أفراده عندكم. الحافظ رحمه الله يقول في تعليقي على هذا الحديث: والغرض من هذا الحديث، يعني هنا في كتاب الكفالة، رضا أبي بكر بجوار ابن الدغنة وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم له على ذلك، ووجه دخوله في الكفالة أنه لائق بكفالة الأبدان. قلنا الكفالة كفالة بدن وكفالة غرم، لأن الذي أجاره كأنه تكفل في نفس المجار ألا يضام. قاله ابن منير رحمة الله تعالى عليه ممن علق وشرح الصحيح في الحديث مشروعية الجوار، وكان مشهورا عند العرب، وقد أجار أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة طويلة، صاحبه لمدة 40 سنة، ولا يكون إلا لمن ظلم أو رجي إسلامه، يعني الجوار إما أن يكون مظلوما أو يرجى إسلامه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر، لو قال أنا في جوارك تمنعني لا يقتلني أحد أو لا يأخذ مالي فلك أن تجير ولو الكافر. وقال صلى الله عليه وسلم لأم هاني: أجرنا من أجرت يا أم هاني. فالجوار يقع من الكبير أو من المرأة، من الحر، من العبد، من المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: يسعى بذمتهم أدناه، ولا يجوز لأحد أن يخفر جوار مسلم، فإنه يكون في ذمة الله سبحانه وتعالى. لكن لا يجوز جوار محدث أو ظالم، إذا علم أنه قاتل وجاء يستجير لا يجوز له أن يجيره، لأنه ظالم أو محدث يحدث في الدين مبتدع. وعند مسلم من حديث علي: لعن الله من آوى محدثا، ذكر 4: لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا، خاصة في المدينة النبوية. وفيه جواز طلب الجوار، وفيه جواز قبول جوار الكافر، الكافر يجير المسلم إذا لم يندفع الظلم عنه إلا بهذا. فإذا وجد في بلد الكفر ما من إقامة الدين ما هو أمكن له من أن يكون في بلده، فله أن يقبل جوار الكافر، لكن ليس على سبيل الدوام، ليس على سبيل الدوام، فالإقامة بين أظهر الكافرين مظنة فتنة وفيها نهي، لكن إذا كان على سبيل التأقيت إلى أن يجد بلدا مسلما أحسن من البلد الذي لا يستطيع أن يقيم دينه فيه فله هذا. وفيه الاستعانة بالكافر عند الحاجة، وفيه فضائل لأبي بكر من جهة اليقين والصبر وتحمل الأذى وبذل النفس والمال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فضائله تقدم الإسلام فرضي الله عنه وأرضاه وجمعنا وإياكم به في الفردوس الأعلى من الجنة. نعم، نختم الكتاب بهذا.
باب الدين. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته.
نعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة ومتفق عليه، رواه مسلم في كتاب الفضائل، وهذا أول ورود له في الصحيح. تقدم حديث سلمة بن الأكوع في قصة أبي قتادة حينما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على الأنصار فتحمل عنه فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يفيد هذا المعنى الذي ذكره أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ترجم له بقوله باب الدين، أي باب حكم الدين. لا أدري ما وجه ارتباطه بالكفالة إلا على وجه أن من استدان قد يطلب منه الكفيل لقضاء هذا الدين، أو للشخص ابتداء أن يتكفل بما على الآخرين، كما قال عليه الصلاة والسلام هنا فقال فعلي قضاؤه. وأما حكم الدين فالمصنف سيعقد له كتابا مستقلا، كتاب الاستقراض، سيأتي بعد كتب. وحكمه يختلف، فإن كان الدين لضرورة أخذ من غيره قرضا لضرورة أو لحاجة فإنه جائز ولا يكره. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، الآية. لكن مع وجوب نية السداد، أن يأخذ بنية السداد. فإن البخاري رحمه الله وسيأتي في كتاب الاستقراض روى عن من حديث أبي هريرة مرفوعا من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه. فالنية مؤثرة عند الأخذ، هذا إذا كان الأخذ لحاجة، وأما إذا كان لغير حاجة فإنه مكروه لحديث الباب. ولذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، وهو المغرم هو الدين، وسيأتي في كتاب الاستقراض. وعند أبي داود عن أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا بأبي أمامة جالس في المسجد، قال ما أجلسك في غير وقت صلاة؟ قال هموم غلبتني. فيه إشارة إلى أنهم ما كانوا يفعلون هذا الصحابة، أن يبقوا في المسجد، بل يصلون وينتشرون في الأرض يبتغون من فضل الله. فتعجب عليه الصلاة والسلام من هذا الجلوس من أبي أمامة رضي الله عنه، فقال هموم غلبتني، وشكى للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الهموم والدين. فقال فعلمه الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال، وغلبة الدين. فدعا به رضي الله عنه فأذهب الله عنه ما كان يجد من هم وغم، لكن يدعو الإنسان به بيقين. وهذا يشير إلى أن الدين قد يغلب الإنسان على نفسه وقد يؤثر في حياته، وهذا وجه الكراهة. قال حدثنا يحيى بن بكير وهو المخزومي نسبه لجده وأبوه عبد الله، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، تقدموا في الباب الماضي، عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، الذي توفاه الله، المتوفى ولا يقال متوفي لأن الإنسان لا يتوفى نفسه، عليه الدين سواء استدانه في مباح أو في واجب، فيسأل هل ترك لدينه فضلا، يعني بعد فضلا يعني زيادة بعد ماذا؟ الفضلة هي الزيادة، لا يترك الميت شيئا زائدا يورث إلا بعد أن يجهز، يعني يشترى من ماله الكفن وأجرة الحافر والناقل، هذه كلها من المال قبل توزيع التركة، فإن المال إذا مات الميت تعلقت به أربعة حقوق مجموعة في قولك تدوم: تاء التجهيز، والدال قضاء الدين، الواو الوصية، ثم الميم الميراث، فلا يرثون إلا بعد ذلك، من بعد وصية يوصى بها أو دين، وقبل الدين والوصية التجهيز، هل ترك لدينه فضلا يعني يقضى به، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم وامتنعه عليه الصلاة والسلام، لأن صلاته موجبة، والمدين لا يدخل الجنة حتى يقضى عنه دينه، وهذا دليل على كراهية الاستدانة. في قوله صلوا أمر وهو للجماعة، أمر للمجموع لا للجميع، وهذا حد فرض الكفاية، والصلاة على الجنازة فرض من فروض الكفايات. قال ابن هبيرة في الإفصاح: واتفقوا على أن غسل الميت مشروع، وأنه من فروض الكفايات إذا قام به قوم سقط عن الباقين، وكذا قولهم في الصلاة على الميت غير الشهيد، الشهيد في خلاف تغسيله وفي الصلاة عليه. وفي حاشية العنقري على الروض: وهي من خصائص هذه الأمة، قاله الفلكي المالكي، يعني الصلاة على الجنازة من خصائص هذه الأمة، ويكفي فيها مكلف واحد، صلوا على صاحبكم، فرض الكفاية يأتي بواحد، وعن الإمام أحمد: لا يسقط الفرض إلا بثلاثة. فلما فتح الله عليه الفتوح وجاءت الغنائم من خيبر وغيره، قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي هو إما من ماله أو من بيت المال، ولذا قضاء دين المسلم من بيت المال لازم إذا كان نصيبه فيه في بيت المال يوازي دينه، أما إذا كان أقل فلا، وإلا وجب بقدره. فمن توفي يعني توفاه الله عز وجل من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثه. فعلي قيل وجوبا وقيل استحبابا، وجهان لأهل العلم. فيه التحريض على قضاء الديون في الحياة والتوصل للبراءة منها قبل الموت، ولو لم يكن الدين شديدا لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على المديون. وهل كانت الصلاة عليه حراما، يعني يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، أو كانت جائزة لكنه تركها للمصلحة؟ أيضا فيها وجهان لأهل العلم. قال النووي رحمه الله: الصواب الجواز مع وجود الضامن، يعني إذا وجد من يضمن الدين، لكن هذا كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن صلاة غيره ليست موجبة لدخول الجنة، لكن هل يفعله بعض الولاة اليوم، بعض القضاة، بعض العلماء يمتنعون من الصلاة على المدين حتى ينزجر عن دينه؟ هذا محتمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.